الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. قال: وفي الباب عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة. قال الإمام أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا، لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي بداية هذه الدروس التي استؤنفت بعد حج هذا العام، والذي نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومن المسلمين حجهم، وأن يجعل الحج مبرورا والسعي مشكورا والذنب مغفورا، وخير ما ينبغي أن يتواصى به طلاب العلم في كل مجلس من مجالس العلم، بل في كل كلمة وفي كل ما يكون من شأن العلم، التذكير بحق الله سبحانه وتعالى، وهو إخلاص العمل لوجه الله، فإن العلم لا يراد به إلا ما عند الله عز وجل، ومن أخلص لله قلبه أصلح الله له حاله، وبارك له في علمه، وبارك له في قوله وعمله وظاهره وباطنه. فالوصية بهذا الحق العظيم الذي ليس هناك حق أعظم منه، ولا أجل ولا أكرم عند الله عز وجل منه، فيتفقد طالب العلم نفسه ماذا يريد من قوله وعمله، فيخلصه لله جل وعلا، ويخلصه من كل ما يرضي الله ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تقدم بيان الترجمة المتعلقة به، وبينا أن الصلاة على الراحلة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، صحت بها الأخبار وجاءت بها الآثار عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة دون الفريضة. وبينا بعض المسائل المتعلقة بهذا الحكم، ذلك أن الشريعة في الأصل توجب على المكلف أن يصلي على الأرض مستقرا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذه الرخصة، ولذلك قال العلماء إن هذا الحديث وما اشتمل عليه من المسائل يعتبر رخصة من رخص الشرع، لأن المصلي على الدابة يترك الركوع ويترك السجود ويترك القيام، وهذا كله في الأصل لازم، إلا أن القيام في النافلة أخف منه في الفريضة، ولذلك يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما. وهذا من جهة القدرة، أما لو كان مريضا فإن أجره تام كامل كما لا يخفى. اشتمل هذا الحديث على جواز الصلاة على الدابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على دابته، وبينا أن محل هذه الرخصة في السفر دون الحضر، والإجماع منعقد، وكلمة أهل العلم رحمهم الله متفقة على أنه يجوز للمسافر أن يصلي النوافل على راحلته، كما أشار المصنف رحمه الله لحديث أنس وابن عمر وعامر بن ربيعة وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، وكلها أكثرها في الصحيحين ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله. وتخصيصها بالنافلة دون الفريضة لأن ابن عمر وكذلك عامر بن ربيعة نفى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك في الفريضة، فقال ابن عمر إلا المكتوبة، وقال عامر بن ربيعة كما في الصحيح ولم يكن يفعل ذلك في المكتوبة، أي لم يكن في الصلاة الفريضة يصلي على دابته. لكن هناك مسألة يجوز للمسلم أن يصلي على دابته الفريضة، وهي فيما إذا كان في حال الخوف، ويشمل ذلك مسألة القتال، فإذا كان في حال قتال العدو وحضرت الصلاة ولم يمكن أن يصلوا جماعة فإنه يصلي كل مقاتل على فرسه وعلى دابته حيثما توجهت به وكيفما اتفق له، كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وسنبين هذه المسألة إن شاء الله تعالى في حكم صلاة الخوف ومحل تفصيل ما فيها من الأحكام، سيأتي إن شاء الله في حكم صلاة الخوف. لكن الذي يعنينا هنا أن الصلاة على الدابة فيها قواعد. القاعدة الأولى أن الأصل أنه لا تصلى الصلاة على الدواب وإنما تصلى على الأرض. القاعدة الثانية أنه رخص الشرع بفعلها، أي بفعل الصلاة على الدابة في حال السفر دون الحضر، وأن يكون ذلك في النافلة دون الفريضة. وهناك مسألة استثنيت وكانت عند العلماء في حكم صلاة الخوف، وهي مسألة يسمونها صلاة الطالب والمطلوب. صلاة الطالب والمطلوب لها صور، طبعا أن يكون الشخص يطلب أمرا ضروريا مثل مثلا عدو، أو يطلب إنسان اعتدى عليه يريد أخذ شيء منه، مثلا إنسان اعتدى عليه فخطف أهله أو اعتدى على عرضه ويريد أن يأخذه، أو مثل ما يجري في زماننا مطاردة أهل الشر وأهل البغي والعدوان كمن يروج المخدرات ونحوها فيضر بالجماعة، فيطلب فيكون مثلا في فراغ وتحضر الصلاة وأنت تطلبه تريد أن تمسك به، فإن نزلت تصلي فات هذا العدو ولم يمكنك اللحاق به، فحينئذ هل الطالب وهو أنت يشرع له أن يترخص فيصلي على سيارته أو يصلي على دابته وهو في حال الطلب؟ كذلك صلاة المطلوب، وهو أن يكون مثلا في حال ذعر وخوف، شخص يريد أن يعتدي عليه أو يريد أن يعتدي على عرضه أو يريد أن يعتدي على ماله أو دمه، ففر منه وغلب على ظني أنه لو نزل يصلي أنه يقتله أو أنه يضر به، فأراد كسب الوقت وحضرت الصلاة، فلو نزل يصلي قتل، أو نزل يصلي اعتدي على عرضه كالمرأة أو اعتدي على نساء معه، فهل يشرع له أن يصلي على دابته؟ الجواب نعم، يصلي عليها كما يصلي في حال القتال، لأن الله سبحانه وتعالى أجاز للمسلمين أن يصلوا على دوابهم في حال المسايفة وقتال العدو حفاظا على الأنفس والأرواح، فإذا خاف على نفسه وروحه فالمعنى موجود، كما لو خاف مثل ما قلنا طلب الأشرار الذين يعتدون على المجتمعات، هذا خوف على أمم وليس على خوف على فرد أو أفراد. ولذلك هذه المسائل كلها سيأتي إن شاء الله بيان استثنائها في باب صلاة الخوف. وفي هذا الحديث أنه لما في قولي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صحب لصاحب، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق المحبة، وفدوه بأرواحهم وأنفسهم، وكان أحب إلى الواحد منهم من نفسه وولده ووالديه، فكانوا يحبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرفهم بأمره أو يكلفهم بأمر من الأمور لكي يتشرفوا بخدمته فينالوا رضوانه، وإذا رضي عنهم رضي الله عنهم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا يخدمونه ويقومون بحقوقه بحاجاته. ومن هنا يقول بعض العلماء في مثل هذا الحديث ومثل هذه العبارات، يقول فيه دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل وقضاء حوائجهم كالعلماء والأناس الصلحاء الأتقياء المتمسكين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمتهم شرف، والقيام بحوائجهم يعينهم على طاعة الله ويفرغهم لمرضاة الله عز وجل. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبتغون إلا رضوان الله سبحانه وتعالى. لكن محل خدمة أهل الفضل أن لا يكون في ذلك فتنة للتابع والمتبوع، وأن لا يقصد به الرياء، وأن لا يقصد به التباهي، وأن لا يقصد به شيء من حظوظ الدنيا، وإنما يراد به ما عند الله سبحانه وتعالى. وقوله ووجهه إلى المشرق، المشرق لم يكن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غالب أسفاره عليه الصلاة والسلام لم تكن فيها القبلة إلى جهة المشرق، فهو يسافر إلى المدينة أو يسافر إلى الشام، كما في غزواته صلوات الله وسلامه عليه كغزوة خيبر وغزوة تبوك وغزواته التي كانت بين مكة والمدينة. فالغالب في أسفاره عليه الصلاة والسلام لم تكن القبلة في جهة المشرق، ولذلك لما قال ووجهه إلى جهة المشرق دل على أنه كان منحرفا تماما عن القبلة. وبناء على ذلك فإنه يجوز للمسلم إذا صلى على دابته وانحرفت دابته عن القبلة فإن صلاته صحيحة، وقد بينا أن هذا مندرج تحت قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله. وفي هذا الحديث دليل على طهارة روث الإبل وفضلة الإبل، وسيأتي بيان هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على البعير، فلو كان بول الإبل وفضلتها نجسة لما صلى، لأنه يكون متنجس، لأن البعير إذا بال أكرمكم الله لطخ بدنه. فكونه يصلي على بعيره ويوتر على بعيره ويطوف على بعيره صلوات الله وسلامه عليه يدل دلالة واضحة على طهارة فضلة البعير. وأخذ منه بعض العلماء رحمه الله أنه إذا كان فضلة البعير طاهرة فإن كل حيوان يؤكل لحمه فضلته طاهرة، فذرق العصافير لو صلى إنسان وأصابته فضلة العصفور وذرق عليه العصفور فإنها طاهرة ولا تؤثر في صلاته على أصح قول العلماء. ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم وهي قد لا تخلو من فضلة الغنم، وهنا صلى على بعيره وأمر العرنيين أن يشربوا أبوال الإبل، وقد جعل ولم يجعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها، فلو كانت الأبوال نجسة فهي حرام، فدل على أنها طاهرة، وأن الفضلة من هذه الحيوانات مأكولة اللحم أنها طاهرة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المسائل في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة من الراحلة. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيد الأمراحلة وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال الإمام أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم لا يرون الصلاة بعد الأحسن أن يستتر به.
هذه الترجمة في الحقيقة مرتبطة بباب استقبال القبلة ومرتبطة بباب السترة، لأنه صلى إلى بعيره بمعنى أن البعير صار في جهة القبلة، وأيضا مرتبطة بمسألة السترة حيث جعل البعير السترة، ومن هنا ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الصلاة إلى الراحلة، وهذا بجعلها سترة، وكذلك أيضا كونه يذكر قبلها بجعلها سترة وبجعلها في القبلة. وفي الحقيقة كأن المصنف في البابين يشير إلى مسألة طهارة البعير، لأنه إذا صلى على بعيره وجعل البعير في القبلة فهو طاهر، لأن الشريعة منعت وضيقت في استقبال النجاسة، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه حذاؤه أن يضعه في قبلته، وهذا على القدر، فما بالك إذا كان نجسا. ومن هنا يكون الترجمة مشتملة على المعنيين، لكن الأظهر أن المصنف يريد معنى الاستقبال، وأن استقبال الدابة أنه لا يؤثر، وبناء على ذلك فيه مسائل. المسألة الأولى مشروعية جعل الدابة في القبلة، وهذا في حال ما إذا أنيخت وبركت حتى تكون مستقرة وتكون السترة ثابتة. كذلك أيضا فيه دليل على مشروعية السترة، وهذا أصل تقدم معنا بيان الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى السترة، وأن في ذلك من الحكم والفوائد ما سبق بيانه. وكذلك أيضا فيه دليل على أنه لا بأس بالقياس، هذا الأصل، تلحق بهذا أن تصلي إلى ظهر إنسان، كأن تكون في مسجد وتدخل تريد أن تصلي تحية المسجد فتصلي في الصف الثاني وأمامك في الصف الأول جالس، فتجعل ظهره بمثابة السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى حيوان، والإنسان حيوان، وإذا قلنا إن الإنسان حيوان ليس هذا انتقاصا له، لأنه ليس وصفا بالبهيمية، وإنما هو وصف بمطلق الحياة، كقوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فإذا قيل الإنسان حيوان بمطلق الحياة يعني وصف بمطلق الحياة، فكونه يصلي إلى شيء حي وهو الحيوان يجيز الصلاة إلى الأشياء من ذوات الأرواح، وأنه لا منع في ذلك ولا حرج فيه. وصلى عليه الصلاة والسلام إلى راحلته، وثبتت هذه السنة عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الصحابة اتباعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقا لسنته، فكان يتشدد فيها حتى على الصفة، وكان يسافر من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة لا ينزل إلا حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه نزل في ظل شجرة وصب الماء في ظلها وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل هاهنا وصب الماء حيث صببت، رضي الله عنه وأرضاه، من شدة متابعته للسنة رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقال له الأثري، لأنه كان يتتبع السنة ويطبقها بحذافيرها كما رأى وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم ما رأت عينه ونعم ما سمعت أذنه، وهنيئا له بهذا الفضل والشرف والخير العظيم من الله عز وجل. وفي هذا دليل كما ذكرنا على أن استقبال الحيوان لا يضر، وأن كونه في القبلة لا يضر ولا يمنع من الصلاة إليه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن الليث عن الزهري عن أنس يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال وكان عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة قال حديث أنس حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وابن عمر، وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة. قال الإمام أبو عيسى: سمعت الجارود يقول، سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده، والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع، وإنما أرادوا ألا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء.
الأفضل نشوف الأسئلة، لأن الميكروفون بيقطع يضيع الفائدة على طلابنا. شوف الأسئلة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، في صلاة الطالب والمطلوب إذا صلى على حالته ثم أمن ونزل وكان قد بقي في وقت الصلاة متسع، فهل يعيد صلاته؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، صلاة المطلوب الرخصة فيها إذا ضاق وقت الصلاة، وأما قبل وقت ضيق وقت الصلاة فلا يصلي، وبناء على ذلك ما تقع المسألة إلا على الصورة التي ذكرنا أنها شرط الرخصة، يطلب الشيء أو يفر عن الشيء حتى إذا بقي من وقت الصلاة بقدر فعلها يصلي، وأما قبل ذلك لا، لا يترخص حتى يضيق عليه الوقت، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: السنة الراتبة القبلية هل يجوز أداؤها قبل الأذان في المنزل كي لا تفوتني فضيلة الصف الأول؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل. إذا دخل وقت الفريضة وكان المؤذن يتأخر في الأذان، فحينئذ يجوز أن تصلي ثم تذهب إلى المسجد وتدرك الصف الأول. أما إذا كان المؤذن متقيدا بوقت الصلاة فلا تصح الراتبة كراتبة للصلاة إلا بعد دخول وقتها. فلو صلى راتبة الظهر قبل زوال الشمس صارت نافلة مطلقة، ولو صلى راتبة الفجر قبل أن يبزغ الفجر كانت راتبة مطلقة، وعليه أن يعيدها إصابة بالسنة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا سلم الإمام التسليمة الأولى فهل يجوز أن أدخل معه في الصلاة؟
إذا سلم التسليمة الأولى فقد خرج من الصلاة، وحينئذ لو جاء شخص ووقف في الصف فسلم الإمام التسليمة الأولى فقال هو الله أكبر فقد انعقدت صلاته منفردا، فلا يجلس وإنما يستتم الصلاة قائما ويصلي صلاته كالمنفرد، وإذا جاء أحد وأتم به فلا بأس. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي في السنن بسند صحيح: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخروج من حرمات الصلاة بالتسليم، وهذا يتحقق بالتسليم الأولى، ولذلك قالوا الأولى ركن والثانية سنة. ومن هنا لو أن مسبوقا سلم الإمام التسليم الأولى فقام مباشرة بعدها فلا حرج عليه وقد تمت صلاته، ومنها لو أنه كان يصلي فسلم التسليمة الأولى ثم انتقض وضوءه صحت صلاته، لأن الخروج من الصلاة وقع بالتسليم الأول والتسليمة الثانية فرض وليست بفرض، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم قطع النافلة إذا صعد الخطيب على المنبر؟ أثابكم الله.
النافلة إذا بدأها الإنسان وكان قبل صعود الخطيب للمنبر وسلم الخطيب فهناك مجال أن يتمها أثناء الأذان، وحينئذ لا يقطعها بل يتمها، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم وقد قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فصلى الصلاة، فسمى الصلاة عليه الصلاة والسلام عمل، وهي أفضل العمل بعد توحيد الله وإخلاص العبادة له. فلا يقطع الصلاة، وإنما يخففها ويتجوز فيها ويسلم منها رجاء الأجر والثواب وإعمالا للأصل. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم استلام مبلغ من المشتري من قيمة السلعة قبل استلامها، وعند استلامها يكمل الباقي، علما بأن أوصاف السلعة معلومة للبائع والمشتري؟ أثابكم الله.
المقدم من الثمن يشترطه بعض العلماء خروجا من بيع الدين بالدين، لأنه إذا قال اشتريت منك هذا المنزل بـ1,000,000 ودفع 100,000، فحينئذ صار البيع على البتات، على البت، ويكون الباقي بمثابة الدين على المشتري. وهكذا لو اشترى سيارة فدفع بعض الثمن وأخر بعض الثمن، فهذا لا بأس به، لأنه لو تعاقد معه ولم يعطه شيئا، لا البائع أعطى ولا المشتري أعطى، صار البائع مدينا للمشتري والمشتري مدين للبائع، وحينئذ يصير من باب بيع الدين بالدين. ومن هنا قال بعض العلماء: لا بد من تعجيل أحد العوضين أو تعجيل جزء من أحد العوضين حتى يخرج من بيع الدين بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكالئ بالكالئ. وهذا الحديث رواه الحاكم وغيره بسند فيه ضعف، ولكن متنه مجمع عليه، فالعلماء مجمعون ومتفقون على حرمة بيع الدين بالدين لما فيه من الغرر الذي يفضي إلى الخصومة والنزاع. والله تعالى أعلم. لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال إذا أعطاه جزءا من المبلغ الذي يسمى العربون وقال: إذا لم أسدد الباقي فخذ، فهذا يسمى العربون. وفيه وجهان للعلماء: من أهل العلم من قال: إذا اشتريت السلعة ودفعت العربون ثم لم تدفع الباقي يجوز للبائع أن يأخذ العربون، ومنهم من يقول لا يجوز، وهو الصحيح، لأنه إذا أخذ هذا المال أخذه بدون مقابل، والله تعالى يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل يعني بدون حق. فمثلا لو أنك أردت أن تشتري سيارة قال بـ10,000 فدفعت له 1,000 ريال مقدمة، ثم عن لك لا تتم الصفقة وأخذ هذه 1,000، فقد أخذها بدون مقابل، فأكل المال بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها خوف فساد الثمرة، قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت، يعني أخبرني، أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ يعني إذا اشتريت الثمرة قبل بدو الصلاة ثم فسدت الثمرة، أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ يخاطب البائع. فهذا يدل على أنه لا يجوز فعل الأسباب وفتح الأبواب المفضية إلى أكل أموال الناس بالباطل. فالعربون هذا يؤخذ بدون وجه حق. فلو قال قائل: إن المشتري ضيع علي السوق، يعني أنا كان بالإمكان أبيع السلعة ولكنه قال أنا أريد شراءها فمنعني من بيعها على غيري وعطل علي السوق، نقول الحكم الشرعي أن من حقك أن تلزمه بإتمام الصفقة، وهذا هو عدل الله عز وجل والعدل في الشريعة الإسلامية. تقول لك: خلاص إذا تم البيع بينك وبينه وقال لك ما أريد الصفقة، تقول له: يجب عليك إتمام الصفقة، فيتم الصفقة ثم يبيعها كيف شاء. أما أن يقول أنا لا أريد، خذ العربون وتؤكل أموال الناس بالباطل، سواء في البيع أو في الإجارة. حتى في الإجارة مثلا يأتي الشخص يريد أن يستأجر قصر في أفراح أو يريد شيء، يحجز بـ5,000 بـ2,000 بـ3,000، ثم يعن له ظرف يقال له: خلاص هذا العربون فات عليك، ثم يذهب صاحب القصر أو صاحب العمارة أو صاحب الشقة أو صاحب البيت ويؤجره على غيره ويأكل مال الأجرة، فأصبح الذي دفع العربون الأول ضاع عليه. وإذا كانت 1,000 و2,000 لا تسوي عند الإنسان شيئا أو لا قيمة لها عند البائع، فلها قيمة عند الله عز وجل. وليعلم الإنسان أن الشريعة تضع موازين ثابتة، وأن لو أحلت هذا الشيء من العربون إذا أحلته بصفقات بمئة ريال وعربونها بمئة ريال، فمعناها أنها تحل بصفقات بمئات الملايين وتبيح أكل الملايين بدون وجه حق. فالموازين ثابتة في الشريعة، لا فرق بين القرش الواحد وأقل من القرش وبين الملايين والمليارات، الحكم واحد. لأنك إذا قلت يجوز له أن يأكل العربون، فمعناه أنه لو قدم المليون عربونا فإنه يجوز له أن يأكله، وهذا لا يتفق مع أصل شرعي. وهناك حديث حسنه طائفة من العلماء رحمهم الله، وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، وهذا يعني الحديث على القول بثبوته يقطع النزاع ويدل دلالة واضحة على اختيار القول بتحريم أكل أموال العربون العربي، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من عقد على امرأة ودفع جزء المهر ثم توفي، هل يرد والد الزوجة هذا المبلغ لوالد المتوفى أم هو حق من حقوق الزوجة؟ أثابكم الله.
الزوجة لها حقها كاملا، لها حقها كامل إذا عقد عليها وتم العقد بينهما، فلا إشكال في ثبوت الحق، ولذلك ترثه، ولها حكم الزوجة كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وفي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل، وبناء عليه لا يستحق الرد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة نذرت أن تصوم شهرا كاملا وهي تستطيع ذلك إلا أن زوجها يمنعها، فهل يجب عليها أن توفي بنذرها أم تطيع زوجها؟ أثابكم الله.
يجب عليها الوفاء بالنذر، لأن صيام الفريضة لا تستأذن فيه الزوجة زوجها، وإنما تستأذنه في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا يحل لامرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه، فقال أن تصوم تطوعا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وزوجها شاهد، يعني حاضر غير مسافر. فدل هذا الحديث على أنه ينبغي أن يكون الصوم نافلة، ومفهوم قوله تطوعا مفهوم أنه إذا كان فريضة لا يستأذن الزوج، والنذر واجب يجب الوفاء به، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، في السجود هل أفرج بين قدمي أم ألزقهما مع بعضهما؟ أثابكم الله.
مسألة الرص بين القدمين في السجود فيها حديث مختلف فيه، بعض العلماء يحسن إسناده ويقول بمشروعية رص القدمين، ومذهب طائفة من المحدثين الضعف، وإذا رص قدمين لا إنكار عليه، ولا فرج بينها لا إنكار عليه. إذا رص القدمين يتأول السنة فهو على سنة وخير، وإذا كان الحديث لم يصح عنده ففعل أي شيء سواء رصها أو فرج، يصير من اختيار الأحوال، يعني أن الشريعة أطلقت في هذا، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برص القدمين ولم يأمر بتفريجهما، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام. فإن كان هذا الحديث صحيحا وعملت به فأنت على سنة، وإن كان غير صحيح سكت الشرع عن حكم ذلك فصار توسعة، هذا أصل عند العلماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنها. فالأشياء التي في الصلاة لم تثبت فيها سنن تفصيلية تبقى على الجبلة والطبيعة، مثلا مثل ما يكون في مسألة هيئات القدمين في السجود وهيئات الوقوف، إذا كان وقوفه أثناء الوقوف في الصلاة، يعني كونه مثلا يضع رجله منفرجة أو يضعها مستقبل القبلة، هذا من الخيار، وإلزام الناس باستقبال أصابعهم للقبلة لابد أن يأتي في أمر. وهنا ننبه على مسألة: في بعض المساجد يعلقون صورة للأقدام، مثلا يضع القدمين إذا أنها مفرجة يضع عليها خطأ، والثاني إذا أنها على القبلة يضع عليها صح. خطأ معناه حرام، معناه لا يجوز، وهؤلاء لا يفرقون بين السنة الواجبة والسنة التخييرية الأفضلية، حتى ولو ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى واستقبل بأصابع قدميه في فعله عليه الصلاة والسلام. الآن لو جئت تصلي وتستقبل برجليك أصابع رجليك القبلة وجدت من المشقة والتعب والعناء ما الله به عليه، وهذا أبدا يذهب الخشوع الذي هو جوهر الصلاة. جرب هذا وافعل. فإلزام الناس بشيء يعني خاصة الأمور التي توجه فيها العامة، ليت الناس الذين يفعلون هذا يرجعون. أولا المسائل الخلافية بين العلماء لا يصح إلزام الناس بقول على حساب قول آخر، لأن مسائل محتملة، ولا يصح أن يعلق بين العامة أن هذا خطأ وهو أمر اجتهادي في خلاف يقال للذي فعلك أنه أخطأ. يعني لو جاءنا شخص وعلق ورقة أن القبض بعد الركوع بدعة ينتصر القول بالسدل، أو آخر يرى القبض فيعلق أن ما بعد الركوع السدل بدعة وخلاف السنة، هذا كله سيكون على حساب الخلاف. هذه أمور اختلف فيها أهل السنة فيما بينهم، ما يأتي القول على حساب قول آخر. ولذلك كان يقولون من فقه الخطيب أنه إذا خطب لا يشهد بالأقوال المخالفة إذا وسعتها السنة، وكان العلماء يقولون يعذر بالخلاف. ما معنى يعذر بالخلاف؟ أن الأحاديث والآيات إذا جاءت محتملة ولها أئمة وسلف صالح ودواوين من العلم، وما يدريك أن القول الذي تختاره مرجوح، وما يدريك أن القول الذي تختاره هو الضعيف وأن الراجح غيره. فإذا لا نستطيع أن نلزم الناس إلا بما ألزم الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا عدم التفريق بين السنة الإلزامية والسنة الأفضلية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث أنه كان يقرأ قراءته مدا كما قالت أم سلمة، يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف عليه الصلاة والسلام. لو جاء شخص في قراءته وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا راعى تمام المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء وهو يحب فعلها. فقد يكون قراءته عليه الصلاة والسلام في أحوال دون أحوال يصل ويفصل، وهي الوصل بين الآيات مذهب لطائفة من القراء، والقراء عندهم أسانيد متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي شخص يقول من مخالفات الصلاة أو يعد من مخالفات الصلاة، من مخالفات يعني منكر، ولا يجوز أنك تصل آيات الفاتحة. نحن نقول الأفضل أن تقف عند رأس كل آية، هذا الأفضل، لأنك تفقه ما معنى هذه السنة، أنها ليست إلزامية. فعدم التفريق بين السنن الإلزامية والسنن الأفضلية، والحقيقة هو محور الأمر كله أن توجيه عامة المسلمين ينبغي أن يقيد بأهل العلم الراسخين، ولا يكون لكل أحد، ولا يأتي كل شخص ويعلق أو يوجه العامة أو يخطئ أقوال مخالفة. هذا في نوع من التعصب، يعني التعصب للأقوال وجعل أقوال مشايخنا، إذا كنت عند شيخ أرى قوله هو الصواب وأن ما خالف خلاف السنة، هذا لا ينبغي. الصحابة رضى الله عليهم اختلفوا في المسائل، وترحم بعضهم على بعض، وترضى بعضهم على بعض، وقرش شيخ الإسلام فصلى بعضهم وراء بعض ولم ينكر بعضهم على بعض، كل منهم على سنة وخير، لأن الآية الأدلة التي اختلف فيها في المسألة جاءت محتملة، ما جاءت على وجه واحد. ولما جاءت محتملة كما بيّن أهل العلم رحمه الله أن هذا الاحتمال في النص يدل على تقرير الشرع وإقرار الشرع للخلاف، وهذه حكمة من الله عز وجل. ولذلك تفجرت ينابيع الحكم من هذه الأمة حينما اختلف علماءها واختلفت الأقوال فيها، فأصبحت الاجتهادات مختلفة والأقوال متعددة، وهذا الخلاف خرج منه كم هائل من الأدلة النقلية والعقلية وبيان أوجهها ودلالاتها، مما أثر الفقه الإسلامي وجعله صالحا لكل زمان ومكان. فإذا جاء واحد يحجر الناس على قول واحد أو على شيخ واحد أو على اجتهاد واحد، ولو يعني سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين، خالف الأصل الذي قصدتها الشريعة. وليس معنى هذا أننا نفتح الباب لكل من هب ودب، إنما نحن نفرق بين الأدلة المحتملة والأدلة القاطعة، بين الأدلة التي تدل على الإلزام والأدلة التي تدل على الأفضلية. ومثل هذا ينبغي أن يراعيه كل شخص، لأن توجيه الأمة ينبغي فيه النصح. وذلك قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، والشيء الناصح هو الخالص، الخالص من الشوائب. فإذا جئت توجه الأمة وأنت خالص من شوائب، يكون الشخص خالص من شوائب التعصب، خالص من شوائب المخالفة لسنة الشرع، لأن الشرع جعل الأدلة محتملة وجعل الأوجه على هذا الوجه. فلذلك سعنا ما وسع السلف رحمه الله ويسعنا ما وسع الأئمة من قبلنا. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القنوت في صلاة الفجر سئل عن مسألة القنوت، مسألة القنوت يقول بها أئمة من أئمة السلف ومنهم إمامه الشافعي رحمه الله كان يقنط في صلاة الفجر، فقال قيل له هل تصح صلاة من قنت وراء الفجر؟ قال سبحان الله ومن لا يصلي وراء الشافعي، لأن الإمام الشافعي يقول بالقنوت يعني كانوا يظنون أنه يخطئ من يفعل القنوت، قال سبحان الله يتعجب ومن هذا الذي لا يصلي وراء الشافعي، هم يسألون عن إمام يقنت هل يصلى وراء، فقال سبحان الله ومن لا يصلي وراء الشافعي. فهذا من الإنصاف وهذا من الإجلال والإكبار. ولذلك لما قيل له إن مالك رحمه الله لا يقول بالمستأنس إذا توحش أنه يعامل معاملة الصيد، قال رحمه الله لعل مالك لم يبلغه حديث أبي رافع. هذا كله من العذر بالخلاف، وهذا كله مبني على العلم، لأن الذي عنده علم يعرف علم غيره ويعذر غيره إذا خالف. وكان أئمة السلف يقولون قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فالواجب في هذا كله الرجوع إلى الأصول الشرعية ومعرفة أوجه الأدلة وأوجه الأحكام والمسائل حتى يكون توجيه الناس على 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 الصواب. ونرجو الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، صليت منفردا وسمعت صوت جماعة يصلون خلفي فهل أقطع الصلاة؟ أثابكم الله.
تتم صلاتك، وخاصة إذا كنت قد كبرت تكبيرة الإحرام قبل هذه الجماعة، لأنه وإن فاتتك فضيلة الجماعة فقد أدركت فضيلة الوقت. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. يعني يمكن جماعة تكبر تكبيرة الإحرام أو مصلي يكبر تكبيرة الإحرام ويسبق الجماعة الثانية أو يسبق غيره بثانية أو يسبقه بدقيقة، وهذه الدقيقة عند الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها من الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على فضيلة الوقت. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام قال عبد الله رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال أبو مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. فأدركت فضيلة أول الوقت ولا يجوز لك قطع الصلاة، ما يجوز، بل تتم صلاتك لأنك ممر بإتمامها. وفضيلة الجماعة فضيلة خالف الفرض، لأن إتمام الصلاة فرض واجب عليك، وتحصيل الفضيلة إذا كان بالإمكان، أما هنا ليس بالإمكان لأنك مشغول بالصلاة فلا يجوز لك قطعها، ولكن تنوي في قلبك أنك لو كنت عالم لهذه الجماعة لصليت معها حتى يكتب الله لك أجر الجماعة بالنية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل التنفل قبل الخطبة يوم الجمعة أفضل أم قراءة القرآن؟ أثابكم الله.
يوم الجمعة أفضل ما يشتغل به من الطاعات كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم أفضل، حتى أن بعض العلماء استدل طبعا لهذا الأصل بقوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وللأسف إلا من رحم الله قليل من يفقه هذا الشيء، وأصبحت بعض الطاعات منسية إلا من رحم الله. فكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن صاحبها ما صلى صلاة واحدة إلا صلى الله عليه بها عشرة، هذه رحمات من الله تصيب العبد مضاعفة أضعافا إلى عشرة. فيكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة هل الصلاة أفضل أو كثرة تلاوة القرآن، لا شك أن الصلاة عبادة ذات أنواع، ولذلك قال بعض العلماء الصلاة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال بعض أهل العلم قراءة القرآن أفضل، لأن فضيلة الصلاة نفسها أفضل ما فيها القيام الذي فيه قراءة القرآن، ففضل أفضل شيء فيها بوجود قراءة القرآن فيه، كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه ما سئل عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت
وطول القنوت طول القيام لقراءة القرآن. لكن أجاب بعض أهل العلم أن قوله طول القنوت يعني أن إطالة القيام أفضل من كثرة السجود وكثرة الركوع، وهذا من جهة التفضيل النوعي، لأنه إذا قام قرأ القرآن، وإذا ركع سبح، وإذا سجد سبح ودعا، وجنس قراءة القرآن مع جنس التسبيح والدعاء كله تحت جنس واحد وهو الذكر، وأفضل الذكر قراءة القرآن. ومن هنا فضل القيام من جهة الجنس، من جهة النوع، لأنه أفضل جنس الأذكار. وعلى كل حال الأفضل في يوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وليسأل كل إنسان نفسه، خاصة الأئمة وطلاب العلم والقدوة، ليسأل نفسه يوم الجمعة كم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكم يذكر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي شرفك الله وفضلك وأكرمك حينما جعلك من أتباعه واختارك وجعلك من أتباع هذا النبي الكريم. لابد أن يستشعر المسلم هذا، وليتأمل تفضيل الله لهذا النبي الكريم وأمرنا بالصلاة عليه والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، وليتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتكم معروضة عليه، فهل ترضى أن تعرض صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم قليلة؟ هل ترضى أن تعرض صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت دون غيرك؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذه من القربات والطاعات التي ينبغي للمسلم أن يحرص على الكمال فيها، وأن يكون له منها الحظ الأوفر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام درهمين، وحديث أنه نهى عن كسب الحجام وقال إنه خبيث، فكيف نجمع بين هذا أثابكم الله؟
هذان حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول منهما حديث ابن عباس في الصحيح قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. والثاني حديث رافع بن خديج وكذلك حديث أبي مسعود في الصحيح رضي الله عنهم في لفظ كسب الحجام خبيث. وكذلك لما جاء رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في كسب الحجام لأن عنده عبد يشتغل في الحجامة ويحضر له الأجرة، فقال عليه الصلاة والسلام أعلفه ناضحك، يعني أعلف هذه الأجرة اشتري بها طعاما واعطها للدابة ولا تأكلها. فاستشكل العلماء رحمهم الله هذين الحديثين، فمن أهل العلم من قال بتحريم أكل ثمن الحجامة بناء على حديث كسب الحجام خبيث، وغلب التحريم على الحل، لأن القاعدة إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، ولأن الحظر والتحريم زيادة علم على الإباحة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وفيه إثبات للإثم، والمثبت مقدم عن النافع. ومن أهل العلم من قال يجوز أن يأكل ولا بأس في كسب الحجام ولا حرج في إجارة الحجام وإعطاء الأجرة، وهذا أقوى، يجوز لك أن تستأجر الحجام وأن تعطيه أجرته. ويجاب عن حديث رافع رضي الله عنه حينما قال له اعلفه ناضحك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع أخذ الأجرة من العبد والرقيق، وهذا كما لا يخفى الأشبه فيه الكراهة التنزيهية للكراهة التحريمية. ولا شك أنه لو جمع بين النصين كان الجمع أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، فإذا قلنا محمول على كراهة ذلك بدليل قول اعلفه ناضحك، لأنه لما قالوا اعلفه ناضحك أثبت يد الملكية، لأنك ما تعطي دابتك أكرمكم الله شيئا تأكله إلا إذا كنت تملك هذا الشيء، فأثبت له اليد وأثبت له الملكية. وإذا أثبت اليد وأثبت الملكية صحح الانتقال، وإذا صحح الانتقال صحح الإجارة. ومن هنا الحديث نفسه الذي نهى فيه دلائل وفيه إشارات تدل على صحة الإجارة. وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن لما قيل له هذه المسألة قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حجم حجم أبو طيبة رضي الله عنه وارضاه كان حاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته ولو كان حراما لم يعطه، ولو كان حراما لم يعطه، لأن المعونة على الإثم إثم، ومن هنا الأشبه أن الإجارة صحيحة والأجرة جائزة ولكن مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الأشياء الأفضل والأكمل، وقد ينزه الإنسان، لأن العبد والرقيق حينما يشتغل بالحجامة الحجامة فيها دم والدماء مضيق فيها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثمن نهى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ثمن الكل وثمن الدم وحلوان الكاهن ومهر البغي كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، فالدم مضيق فيه، ولذلك لا يأخذ الإنسان أجرة على الحجامة على سبيل الكراهة التنزيهية لا التحريمية. وهذا هو الذي فيه جمع بين النصين، والقاعدة أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، الله أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح لو ذبح في عقيقة الغلام شاة ثم بعد شهر ذبح أخرى نظرا لبعض الظروف، فهل يصح هذا الفعل أثابكم؟
هذا مبني على مسألة التأخير في العقيقة، فالأصل في السنة أن العقيقة تذبح في السابع، يذبح عن المولود في سابعه، هذه هي السنة. وأما على القول بأنه إذا عجز كما في الرواية في حديث عائشة رضي الله عنها أن في الرابع عشر والحادي والعشرين، هذا أخذ منه بعض العلماء أنه إذا ضاق عليه الأمر أو لم يتيسر له وجود الشاة وأخر أنه لا بأس عليه ولا حرج، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون، فلما قال مرهون قالوا هذا دين يقضى، فإذا عجز عنه في الأول قام به عند اليسر عند اليسار وعند تسهل، إذا سهلت له الأحوال وتيسرت فإنه يذبح ولا بأس عليه ولا حرج، والله تعالى أعلم. أما في الاختيار فلا، عند القدرة فلا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يطبع المكي في طوافه ويرمل؟ أثابكم الله.
الاطباع والرمل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدوم، يعني إذا كان آفاقيا ومن غير حاضر المسجد الحرام، وأما المكي فإنه لا يرمل ولا يطبع، ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة للقدوم، ومن هنا قالوا إنه سنة في حق القادم دون حاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن كان في حكمهم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، متى يبدأ وقت قضاء الوتر ومتى ينتهي؟ أثابكم الله.
يبدأ وقت قضاء الوتر من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وينتهي بزوال الشمس، والدليل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالسنة القولية فقال من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته، فجعل وقت القضاء ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، وهذا هو الوقت الذي يقضى فيه الوتر وتقضى فيه صلاة الليل، فلو مرض أو نام تلك الليلة وظن أنه يقوم السحر فلم يتيسر له القيام في الليل يقوم بالنهار ويصلي الصلاة ويقضي الوتر ما بعد طلوع الشمس. أما بعد أذان الفجر وما بين الأذان والإقامة فلا، لأن صلاة الوتر صلاة ليلية وقضاؤها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة محدودة، ولذلك قال فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زواله، فحدد عليه الصلاة والسلام وقت القضاء، فمذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم فيؤخذ بالمرفوع، مذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه يقضى ما بين الأذان والإقامة، ولكن هذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، ولم يجعل ما بعد الفجر وقتا للوتر، فإذا كان الأصل أنه يصلي الوتر قبل الفجر بقي السؤال متى يصليه بعد الفجر، فجاء حديث قرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، وإنما قلنا إنه لا بد أن تطلع الشمس قيد رمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة أثناء طلوع الشمس، وقال إذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، فدل على أن أثناء الطلوع لا صلاة. فلما كان أثناء الطلوع لا صلاة ورد السؤال متى ينتهي الطلوع، فنظرنا إلى سنته عليه الصلاة والسلام في صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر، فوجدنا في عيد الفطر يؤخر صلاة عيد الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر، فلم نلتفت لتوقيتها لأنه مؤخر. ووجدنا في صلاة عيد الأضحى يقدم صلاة عيد الأضحى حتى يتمكن الناس من ذبح أضاحيهم في الضحى لأنها أضحية ويقصد بها وقت الضحى، فنظرنا إلى شدة تعجيله فلم يسبق عليه الصلاة والسلام ارتفاعها قيد رمح، فدل على أنها ما من حين طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح أنه وقت نهي، ومن هنا لا يصلى والشمس دون قيد الرمح، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله. ولذلك نجد أن العلم يقول إن أوقات النهي بالتفصيل خمسة، والسبب في هذا أنهم يجعلون الطلوع ثم ما بعد الطلوع إلى ارتفاعها قيد رمح وقتا تفصيليا، فيقسمون الوقت الواحد إلى وقتين من باب التفصيل والبيان لما ذكرناه من السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أدعو بالأدعية القرآنية في السجود في الصلاة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أدعية القرآن من أجمع الأدعية، هي أجمع الأدعية وأتمها وأكملها وأعظمها بركة وخيرا للعبد في دينه ودنياه وآخرته، ولذلك ذكرها الله في كتابه المبين تعليما للأمة وإرشادا لها وتوجيها. فقد اشتملت أدعية القرآن على منافع الدين والدنيا والآخرة، ولذلك استحب أهل العلم رحمهم الله أن يكون دعاء العبد بما ورد في كتاب الله، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة الدعاء بالوارد، ومن دعا بدعاء القرآن ودعا بدعاء السنة حاز فضيلتين عظيمتين. الأولى اتباع السنة واتباع الكتاب والسنة، وفي اتباع الكتاب والسنة أجر وهداية، والثانية أنه أرجى لقبول الدعاء، فإن الدعاء الوارد أرجى في القبول من الدعاء غير الوارد، ولا مانع أن تدعو بغير الوارد ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم، لأن الله أباح لعباده أن يسألوه. فعلى كل حال الدعاء الوارد أفضل وفيه أجر ومثوبة للعبد. ومن هنا القاعدة عند العلماء كما قرر العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، وكذلك السيوطي في الأشباه، وكذلك ابن نجيم في الأشباه في القواعد الفقهية، قرر القاعدة التي تقول الوارد أفضل من غير الوارد، ومرادهم بذلك أنك إذا دعوت بدعاء وارد كان أجرك أعظم مما لو دعوت بدعاء مطلق. فمثلا لو أن إنسانا في صلاته أكثر من الأدعية الواردة، كل دعاء وارد يثاب عليه لأنه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على سنته. الدعاء الوارد من مميزاته وهي عظيمة، منها حصول البركة والخير، ولذلك تجد الدعوة الواحدة لا تتجاوز نصف السطر وقد جمعت للعبد دينه ودنياه وآخرته. يقول الله تعالى في الدعاء الماثور ربنا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما بقي خير إلا سلمت إلا حصلت عليه، ولا بقي شر إلا نجوت منه، لأنه قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهذا شامل لخير الدنيا الذي يكون بمصالحها الدينية والدنيوية، وفي الآخرة حسنة أن تكون آخرتك أن يحسن الله إليك في دنياك وأن يحسن إليك في آخرتك، فقد بلغت الخير، هذه عطية الآخرة، فبقي أن تنجو من عذابها وبلائها وقنا عذاب النار. وإذا وقاك عذاب النار وقاك أسباب العذاب، وإذا وقاك أسباب العذاب وقاك المعاصي ووقاك الفتن ما ظهر منها وما بطن، فسلمت في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك كان أنس رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون تحت دابته يمسه لعابها، يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى فعله. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتى إن أنس رضي الله عنه يقول الراوي: ما دعا دعوة إلا جعلها فيها، وهو قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك أيضا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية صحيحة من جوامع دعائه، حينما يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. الله أكبر، خير الدين والدنيا والآخرة. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لأمته في هذه الدعوة كل خير حتى حسن الخاتمة، حينما قال: واجعل الموت راحة لي من كل شر، فجعله سلامة من الفتن ونجاة من المحن. وهذا كله من جوامع كلمه لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في الدعاء العظيم الذي قال الله قاله الصحابة فقال الله: قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والله ما قرأها مهموم إلا بدد الله همه، ولا قرأها مكروب إلا نفس الله كربه. وهي خاتمة سورة البقرة التي نزلت من كنز تحت العرش. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال فيها لما قالها الصحابة: قال الله قد فعلت، أني لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم، وأني أعفو عنكم، وأني أرحمكم، وأني أنصركم على القوم الكافرين. فجمع الله في هذه الدعوة للفرد وللجماعة هذا الخير العظيم والفضل العظيم. الأدعية الواردة خير كثير وفضل عظيم، والمسلم يحاول قدر استطاعته أن يحرص على هذه الأشياء، على هذه الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا لفضلها وشرفها. فإذا دعا بها في السجود لم يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في السجود، لأن هذه الأدعية إذا قلتها في الصلاة في سجودك لم تقلها على سبيل القراءة، وإنما قلتها على سبيل الطلب والرجاء في رحمة الله عز وجل، والمنهي عن أن تقرأها على سبيل القرآن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، وقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. فالسؤال: هل يجوز أن يقولها في سجوده هذه الأدعية القرآنية؟ نقول: نعم، ولا بأس بذلك ولا حرج، لكن شريطة ألا يقصد بها التلاوة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز قضاء سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة، وما هو الأفضل أثابكم الله؟
الشطر الثاني.
هل يجوز قضاء سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة، وما هو الأفضل؟
أنا أقرأ الثاني، ما الأول انتهت منه.
أنا سامع. وما هو الأفضل؟ هل بعد الشروق؟
الأفضل إيه؟ الأفضل بعد طلوع الشمس. سبحان الله العظيم يا إخوان، المؤمن يعتبر دائما، يعني طيلة الدروس ما شوش علينا الميكروفون، ولو نحن في نعمة قل أن تجد من يشكره، نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. لكن الله ينبئ عباده ويعلم خلقه، يعني حتى تشعروا بنعمه سبحانه وتعالى، فاحمدوا الله واشكروا على فضله. على كل حال، الأفضل أن تؤخر إلى طلوع الشمس قضاء سنة الفجر، الأفضل أن تؤخر إلى طلوع الشمس. ومذهب طائفة من العلماء ومن السلف أنه يجوز قضاءها بعد صلاة الفجر مباشرة، يستدل له: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. لكن أجيب عن هذا بأن المراد به قيل أنها رغيبة الفجر، وقيل ركعة الفجر اللازمة، ركعتي الفجر اللازمة، أي لا صلاة واجبة إلا ركعتي الفجر بالنسبة لصلاة الصبح. والحديث محتمل، لكن الأفضل والأكمل أن يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة
بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.